أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم.
صب العذاب على من سب الأصحاب.
جمهور العلماء ذهب إلى أنه من سب الصحابة أو لعنه يكون كافرا مرتد، وأجمع العلماء إجماع أن من اتهم الصحابة بالكفر أو بالنفاق أو طعن في عدالته أو في دينهم يكون كافرا مرتدا، مرق من ملة المسلمين وخرج من ملة الإسلام. لماذا؟ لأن الذي يطعن في الصحابة يطعن في الدين كله.
الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا درسنا في كتاب التوحيد للإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي معه وهو يتكلم في إثبات وتقرير صفة الوجه لله عز وجل على ما يليق بالله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ولكن الجهمية يأبون إلا أن يعطلوا هذا الصفة كما هو شأنهم في بقية الصفات. وأسعد الناس بإثبات هذه الصفة هم أهل السنة والجماعة، أهل الحق وأتباع المرسلين، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم وأن يحشرنا معهم. ولا زال الإمام رحمه الله يقرر هذا الأصل بالنقل وبالعقل، بالحجاج والبراهين. يقول: وزعمت المعطلة من الجهمية أن معنى الوجه الذي ذكر الله في الآية التي تلون من كتاب الله كل شيء هالك إلا وجهه، ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. قال: الذي تلون من كتاب الله وفي الأخبار التي روين عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقول العرب: وجه الكلام، وجه الثوب، وجه الدار، كما في القرآن: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره، يعني أول النهار. هم يقولون وجه الكلام وجه الدار وجه الثوب وجه النهار يعني أول النهار الذي ثبت لله من صفة الوجه كقولنا وجه الكلام كذا أي اتجاه الكلام كذا وجه الدار وجه الثوب وجه النهار كل هذا من باب واحد في زعمه وعقيدته الفاسدة الصواب أنه لا يجوز أبدا أن نؤول وجه الله بهذا الكلام الذي أتوا به وزعموه لأن وجه الله صفة ذاتية خبرية تليق به سبحانه وتعالى لتشبه وجوه المخلوقين وجه الكلام أمر مخلوق وجه الدار مخلوق وجه الثوب مخلوق فكيف تمثل صفة لله عز وجل بشيء مخلوق وزعمت أن الوجوه من صفات المخلوقين وهذه فضيحة في التعبد ووقوع في أقبح مما زعموا أنهم يهربون منه فيقال لهم أفليس كلام بني آدم أول شيء يا إخوان هذا التأويل مخالف لظاهر النصوص طيب ونحن لا نتزحزح عن ظاهر النص إلا بدليل أو قرينة فأين الدليل والقرينة لا دليل ولا قرينة ولا حجة معه إذن يجب علينا الاستمساك بظواهر النصوص الشيء الثاني أن ما أضيف إلى الله يكون طارة من باب إضافة المخلوق للخالق وطارة أخرى يكون من باب إضافة الصفة للموصوف النوع الأول كالناقة ناقة الله وسقياه أفادت التشريف للناقة احترم هذه الناقة وأنه لما قام عبد الله يدعو إضافة مخلوق إلى خالق إضافة مملوك إلى ملك تفيد التشريف وطهر بيتي طب البيت أضيف إلى الله طب البيت هذا مخلوق أضيف إلى الله إضافة التشريف ليس من باب إضافة صفة لموصوف فكيف يتأتى أن نقول وجه الله من باب إضافة مخلوق إلى الخلق لو قلنا وجه الله معناه الثواب فقد أضفنا جعلناه من باب إضافة المخلوق للخلق وهذا محال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أعوذ بوجهك فهل يستعيذ النبي بمخلوق جوابنا طب الوجه هذا له سبحات تحرق من ينتهي بصره إليه إذن الوجه مش مخلوق كيف يكون وجه مخلوق ولكن الوجه من باب إضافة الصفة الموصوف هو الخالق سبحانه وتعالى كعلم الله كسمع الله كحياته كمشيئته كإرادته كاستوائه كنزوله من باب إضافة الصفة الموصوف أنت الآن إذا قلت لوجه لزيد وجه هل يفهم أن الوجه منفصل عن الشخص؟ جواب لا يفهم أن الصفة قائمة بالموصوف فلماذا أخرجنا الكلام؟ عن النحو العربي والخطاب المعهود المعروف بين الناس وقلنا المراد بوجه لا شيء مخلوق كالثواب وما إلى ذلك هذا كله كلام لا يقوم أمام الحجج والبراهين ونور الحق قالوا هذه فضيحة في الدعوة إيش هي الفضيحة؟ الفضيحة التي الفضوح بها ما هي؟ أنهم قالوا وجه الله زي ما تقول وجه الكلام زي ما تقول وجه الدار زي ما تقول وجه الثواب أواجه الثوب، أواجه النهار في الليل النهار، ده كلام بطل. قالوا هذه فضيحة في الدعوة، أي في الادعاء، ووقوع في أقبح ما زعموا أنهم يهربون منه، يعني هربوا من أن يمثلوا وجه الخالق بوجه المخلوق، فوقعوا في ماذا؟ في حمأة التعطيل. ما هو اللبن السائغ هذا الذي يخرج من الإبل أو الناقة، يخرج من بين فرث ودم، صح؟ طيب الفرث ده رائحته ايه؟ قبيح، صح؟ طب والدم لونه لو يجي ده دم احمر كده على ثوب ابيض ماشين، اهو عطيلة اهل السنة والجماعة تخرج من بين فرث التعطيل ودم التمثيل، سواء لبنا سائغا للشاربين. فالمعطل يعبد صنما، عفوا المعطل يعبد عدما، والممثل يعبد صنما. اهل السنة والجماعة لم يغالوا في الاثبات كما غالت الممثلة. الممثلة قالوا ايه؟ نعم له وجه كوجه زيد، كوجه عمرو، كوجه بكر. المعطلة قالوا لا، لو اثبتنا وجها شبهناه بالمخلوقين، فماذا نفعل؟ اذا نسلك مسلك التعطيل. اذا هؤلاء توهموا المعطلة ان النصوص لو قالوا بظواهرها يلزم أنهم يقعوا في التمثيل، ففروا من التمثيل فوقعوا في التعطيل. المستجير بعمل عند قربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. واحد كده في قربة، ها، وبعدين بدل من أن تتعبه الرمضاء المقيم يروح يستجير بالنار، يحط نفسه في النار. أهم ذولا نفس الأرض. يقول إيه المؤلف؟ ووقوع في أقبح مما زعموا أنهم يهربون منه. فيقال لهم أفليس كلام بني آدم؟ كلام بني آدم لأنه يقول إيه وجه كلام. والثياب والدور مخلوقة. فمن زعم منكم أن معنى قولي وجه الله، فقول العرب وجه الكلام، وجه الثوب، وجه الدار، وجه النهار. طبعا الإمام ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة أجاب على هؤلاء ربما من 50 وجه الذين أتوا بالتعطيل. هؤلاء عطلوا صفة الوجه، لأن الصواعق المرسلة ده على اسمه فعلا مرسل على من؟ على الجهمية والمعطلة. صواعق مرسلة بمعنى الكلام. من شاء منكم رجع إلى الأصل، فإن لم يتيسر رجع إلى المختصر الموصلي، سواء الأصل أو الفرع أو الاختصار، كلاهما احتوى على هذه الوجوه في الرد على هؤلاء. وما ترك لهم شاردة ولا واردة إلا أتى عليها رحمه الله تعالى مؤيدة بأدلة الحق وبراهين الهدى. فيقول فمن زعم منكم أن معنى قوله وجه الله، فقول العرب وجه الكلام، وجه الثوب، وجه الدار، أليس قد شبه على أصلكم وجه الله بوجه الموتان، يعني بوجه المخلوق الذي يموت؟ لزعمكم يا جهلة أن من قال من أهل السنة والآثار القائلين بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم لله وجه وعينان ونفس، وأن الله يبصر ويرى ويسمع، أنه مشبه عندكم خالقه بالمخلوقين. أشرنا فيما مضى إلى كتاب مهم، كتاب من؟ ابن الجوز، اسمه إيه؟ لو عرفتموه لكم 10 دنانير.
دفع النبل
دافع
شبه التشبيه بأكف التنزيل. معنى؟ معنى؟ طبعا ابن الجوزي متحامل فيه على أهل السنة والجماعة في هذا الكتاب، وكما قلت لكم ابن الجوزي مضطرب في باب الصفة، طارة يثبت وطارة يؤول. والحنابلة في بغداد لهم معهم مساجلات ومجاولات وردود ومناظرات وتحذيرات. طيب، الشيخ ابن عثيمين هنا ذكر أربعة وجوه للرد على هؤلاء في مسألة صفات الوجه خاصة، ممكن نكتبها إن شاء الله يا إخوة، وهي منقولة من كتاب فتح رب البرية لتلخيص الحموية. هو كتاب في الحقيقة مهم كما ذكرته بالأمس في درس العقيدة الطحاوية، أن الشيخ رحمه الله تعالى لخص كتاب الحموية، لأن الحموية استفاض فيها شيخ الإسلام ابن تيمية في المقولات عن أئمة الأشاعرة ليدلل للأشاعرة أن منكم أناسا يوافقوننا أهل السنة، فنقل نقولات عن أئمة من الأشاعرة خذهم في الاستواء، في النزول، في الإتيان والمجيء، في العلو والفوقية، وفي إثبات الصفات الخبرية التي ينفيها وينكرها الأشاعرة. فاستفاض رحمه الله، لكن جاء شيخ ابن عثيمين ولخص هذا الكتاب اللي هو الحموية، فتوى الحموية الكبرى، هناك الحموية الصغرى والحموية الكبرى، فلخصها في فتح رب البرية. فمن شاء منكم أن يراجع هذا المختصر ويكون منه على ذكر وبال فهو خير عظيم. نقلت منه يقول الجواب على هؤلاء من عدة وجوه، يعني ذكر أربعة وجوه، مع أن ابن القيم أطال جدا النفس في الرد على هؤلاء في الصواعق المرسلة كما قلت لهم. أولا أنه خلاف إيه؟ خلاف الظاهر، لأن الله سبحانه وتعالى أضاف النفس صفة الوجه، ونحن مأمورون بإجراء ظواهر النصوص على ما هي عليه حتى يأتي نص يمنع من إعمال هذا الظاهر. وهذا الأصل وهذه القاعدة معمول بها في الأحكام الحلال والحرام، ومعمول بها في العقيدة والأسماء والصفات على حد سواء. يقول أولا أنه خلاف الظاهر، وما كان مخالفا لظاهر النص فإنه يحتاج إلى دليل، ولا دليل في ذلك. هذا الوجه الأول. من يذكره لنا؟ عند الشيخ عبد الرزاق، تفضل. أنه خلاف الظاهر، وما كان مخالفا إيه؟ الظاهر يحتاج إلى نص، والعمل بالظاهر هذا أصل من الأصول. ولسنا نعني بالظاهر ما عليه أهل الجمود الظاهرية، لسنا نقصد هذا، لسنا نقصد ما يفعله أهل الظاهر من الجمود مع الحروف والكلمات، ولا يغوصون مع معاني النصوص وروح النصوص، ليس هذا مقصود. يعني مثلا عندك عند ابن حزم، لو أن البكر عرض عليها أحد الناس لخطبته فتكلمت قال العقد باطل. ليه؟ عيسى ابن حزم تصمت، لأن في الحديث ابنها صماته والثيب هتتكلم، فقال لو تكلمت البكر وقالت أنا أريده العقد باطل. طب هذا الكلام غير صحيح. قال لك الله سبحانه وتعالى في باب البر بالوالدين والإحسان إليهما قال ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يقول إن لم يرد في الوالدين إلا هذه الآية كان ممكن يجوز الضرب.
الله،
إزاي يجوز الضرب؟ ده هنا هنا عن القليل وهو الأوف، من باب أولى حرام الضرب حرام الشد. يعني بقول في نصوص أخرى أمرت بالإحسان، بقول لو ما فيش هذه النصوص ما فيش بس إلا قوله ولا تقل لهما أف، إذا كان يجوز الضرب. من أين بقى؟ لا، ده في أشياء ربما النص يسكت عنها وهي أعظم من المذكورة. الله سبحانه وتعالى عندما ذكر اليتامى وحق اليتيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلم إنما يأكلون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا. طب ده اللي بيأكل، أمال اللي بيلبس يعمل إيه؟ طب ما هو نفس الأمر وأشد. طب اللي بنى عمارة من مال اليتيم هيعمل إيه؟ طب ما هو أنكى وأشد، مع إنها مش مذكورة. أحيانا المسكوت عليه يكون أشد من المذكور. ابن حزم ما عندوش القاعدة، عنده إيه؟ الظاهر. حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يبلن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ها؟ ثم هو يغتسل منه أو يغتسل فيه، لا يبلن. قال لو بل في قارورة صبه ممكن، ده لا يجوز. طيب لو تغوط ممكن، أصل البول بس. طب ماذا من الصح؟ إذا نحن لما نقول الأصل إجراء ظواهر النصوص والعمل بمقتضى هذا الظاهر، لسنا في هذا نوافق ابن حزم، لأن ابن حزم في باب الأسماء والصفات مؤول، فجمد حيث أمر بالانسياب في الأحكام وانساب حيث أمر أن يأخذ بالظاهر. هذا لا صح. يعني باب الأسماء والصفات أنت مأمور تأخذ بظواهر النصوص تثبت ما أثبته الله من صفات، راح وأول الصفات ومسحها مسح وعطلها، وعند الأحكام مسك بالظاهر. إذا الصحيح في هذا التوسط والاعتدال والاتزان، معاملة النصوص معاملة صحيحة. إذا نحن الأول إيه؟ أول وجه ذكر الشيخ أن هذا خلاف الظاهر، ما يقول لك وجه الكلام، وجه النهار، وجه المدار، وجه الثوب، فننزل صفة الله بمنزلة هذه المخلوقات. ليه؟ قال إنه خلاف الظاهر، وما كان مخالفا للظاهر فإنه يحتاج إلى دليل ولا دليل في ذلك. الوجه الثاني أن هذا الوجه ورد في النصوص مضافا إلى الله تعالى، والمضاف إلى الله إما أن يكون شيئا قائما بنفسه زي إيه؟ البيت، الناقة، العبد. قال للنار أنت ناري أعذب بك من أشاء، وقال للجنة أنت رحمتي أعذب بك أرحم بك من أشاء. طيب البيت قائم بنفسه ولا في ذات الله؟ أجيبوا أنتم. البيت كده قائم بنفسه منفصل عن الله باين منه، ليس في ذاته سبحانه شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، أجمع العلماء على هذا. يقول أن هذا الوجه ورد في النصوص مضافا إلى الله تعالى، والمضاف إلى الله إما أن يكون شيئا قائما بنفسه وإما أن يكون غير قائم بنفسه. فهل الوجه يكون كده منفصلا بائنا من الله؟ الجواب لا، لأن الوجه هو كبقية الصفات تقوم بالله عز وجل، لا تبين منه ولا تنفصل عنه. فوجب أن نثبت الوجه كما أثبتنا الحياة والعلم والسمع والبصر والكلام والإرادة والمشيئة والقوة والقدرة وما إلى ذلك من الصفات. إذن الوجهان الآن ذكرهما الشيخ، من يذكر لنا الوجهين عند يسلم؟
وجه الأول أنه خلاف للظاهر، وما كان مخالف لظاهر النص يحتاج إلى نص ولا دليل،
ولا دليل، ولا دليل معه. اللي يترك الأصل ويترك الظاهر هو الذي يطلب بالدليل، أما المتمسك بالأصل المتمسك بالظاهر لا يطلب بالدليل، الدليل معاه. معنى الآن لما يجي لك واحد يقول لك عليك 100 جنيه، هو ده الأصل ولا الأصل خلافه؟ الأصل براءة إيه؟ الذمة. مش يقول لك واحد عليك 100 جنيه، عليك 1000 جنيه، أيوة أنت مخالف للأصل، طب هات الدليل معنا. إذا اللي خالف الأصل هو اللي يجيب الدليل ويطلب بالدليل. الأصل في الأعيان الحل، طب ده الأصل، هتخالف الأصل هات الدليل، تقول هذا شيء حرام ممنوع محظور، طب هات الدليل. طب الأصل في الأشياء الطهارة، طب هو ده الأصل، أنت هتقول هذا الشيء نجس تأتي بالدليل. كذلك الظاهر في النصوص هذه، من خالف الظاهر يطالب بالدليل. الوجه الثاني ما هو؟
أن هذا الوجه ورد بالنصوص مضافا إلى الله، وما جاء مضافا إلى الله إما أن يكون شيئا قائما بنفسه أو لا يكون قائما بنفسه.
قائما بنفسه زي إيه؟ البيت، الناقة، العبد، وما إلى ذلك. طيب، وإما أن يكون غير قائم، يكون غير قائم بنفسه زي إيه؟ صفات الله عز وجل ليست منفصلة ولا بائنة من الله. الوجه الثالث أن الثواب مخلوق بائن عن الله تعالى، والوجه صفة من صفات الله غير مخلوق أو غير مخلوق ولا بائن، فكيف يفسر بهذا أي بالشيء المخلوق المنفصل البائن عن الله. الوجه الرابع أن ذلك الوجه وصف في النصوص بالجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وبأن له نورا ويستعاذ به. فهل يستعيذ النبي عليه الصلاة والسلام بمخلوق؟ العلماء لما جاءوا يتكلمون على صفة الكلام قالوا من أدلة أن كلام الله غير مخلوق كون النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وما إلى ذلك، فلا يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم بمخلوق، وله سبحات تحرق من انتهي إليه بصره من خلقه. إذن لا يصح أبدا لا من قريب ولا من بعيد ما ذهب إليه المعطلة من الجهمية وغيره، فإن المعطلة كما قلت لكم غالوا في التنزيه والنفي، والممثلة غالوا في الإثبات، والحق بينهما. وأهل السنة والجماعة عندهم ثلاث ركائز في باب الأسماء والصفات: إثبات بلا تمثيل، الثاني تنزيه بلا تعطيل، الثالث قطع الطمع من معرفة الكيفية. ثلاث ركائز: إثبات بلا تمثيل، ليس كمثله شيء، الثاني تنزيه بلا إيه؟ بلا تعطيل. معنى الأول إثبات بلا تمثيل، الثاني تنزيه بلا تعطيل، الثالث قطع الطمع من معرفة الكيفية. والناس في الأسماء والصفات انقسموا إلى خمسة أصناف: أهل تعطيل واحد، أهل تمثيل الثاني، الصنف الثاني أهل تجهيل الصنف الثالث، أهل تخييل الصنف الرابع، أهل سواء السبيل هم أهل السنة والجماعة. إذن أهل التعطيل هذا صنف، وعندك أهل التعطيل أقسام: ليس هذا محل بسط هذا. وأهل التمثيل أيضا أقسم، أهل التجهيل الذين قالوا بالتفويض المطلق في معاني وكيفيات الصفات. الرابع أهل التخييل وهم الفلاسفة. والخامس أهل سواء السبيل وهم أهل السنة والجماعة. انظر إلى حجج الإمام ابن خزيمة وهو يدفع في نحور هؤلاء ويضرب تلك الحجج التي زعموها حجج وهي ليست بحجج. يقول وأن الله يبصر ويرى ويسمع أنه مشبه عندكم خالقه بالمخلوقين. حاشا لله أن يكون أحد من أهل السنة والأثر شبه خالقه بأحد من المخلوق. كما قلت لكم المعطلة دول يقولون نحن لا نفهم من نصوص الصفات إلا ما عهدناه في الواقع، ما عهدناه في الواقع. عهدنا للمخلوق وجها معين، له جبهة، له حدود، له عينان، له أنف، له كذا، فلن نفهم من النصوص إلا ما فهمناه من الواقع المعهود. دول المعطلة زي واحد بيضربوا به المثل أعمى، شاء الله له أن يبصر لحظة ثم ذهب بصره مرة أخرى، فأول ما وقع بصره على شيء من المخلوقات على رأس ديك، ثم خطف بصره، فبعد أن ذهب بصره مرة أخرى قيل له هناك عمارة، قال هي زي رأس الديك؟ قالوا لا، وصف ثاني. قالوا طب هناك سفينة؟ قال هي زي رأس الديك؟ قالوا لا. أهم ذولا نفس الأمر؟ قالوا الله ينزل، قالوا أهل السنة جاء الله ينزل في الثلث الأخير كنزول مخلوق، معنى مثلوا، وعشان يعقلوا لابد أن يمثلوا، لابد أن يمروا بخندق التمثيل أولا ثم يصلوا في النهاية إلى التعطيل. قلنا لهم لله وجه، قالوا وين هو من وجه المخلوق؟ زي الأعمى لهم اللي قالوا له عمارة، سيارة، سفينة، قال وين هي من رأس الديك؟ أول حاجة، لأن كما تعلمون يا إخوة إن الأشياء لا تعرف إلا من ثلاث طرق. الآن إما أن ترى هذا الشيء بنفسك وهذا منتف في حق الله فهو الذي يراك وأنت لا ترى. الشيء الثاني إما أن ترى نظيره وهذا مستحيل في حق الله لأنه ليس له نظير. وإما الشيء الثالث أن تخبر عنه بخبر الصادق، وهذا وهذه طاقتنا في باب الأسماء والصفات. ما معنى إلا خبر الصادق الآتي في الكتاب أو الوارد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام الثابت؟ فلماذا نعمل عقولنا والعقل محدود؟ ولماذا نعمل فكرنا والفكر محدود؟ ولماذا نعمل طاقتنا في البحث عن كيفية صفات الله وأنت لن تصل إلى معرفة كيفية الروح التي بين جنبيك؟ هذه الروح التي بين جنبيك لو قيل لك كيف الروح، هل تستطيع تقول هي من مادة النحاس أو من مادة الذهب أو من مادة الورق أو هي هلالية أو هي؟ لا تستطيع، مع أن الروح هذه لها كنه ولها حقيقة، وتصعب تنزل، ولذلك الإنسان لما تخطف روحه وتقبض روحه إذا خرجت من الإنسان في حالة احتضار يتبعها البصر يشخص إلى السماء طيب نعيم الجنة هل أنت تستطيع تكييفه؟ الجواب لا. طيب الحور العين في الجنة، السرور في الجنة، الفاكهة، الأنهار، لا تستطيع تكييفها. فكيف تتعب نفسك بالوصول إلى كنه وكيفية ذات الله؟ محال. ولذا هذا باب مسدود، من أراد ولوجه ضل، من أراد ولوجه ضل وسعف. قدر لرجلك قبل الخطو موضعها، فمن على زلجا أو زلغا عن غرة زلجا. قدر لرجلك، انت ما تحط رجلك اعرف هتحطها فين، على زجاجة او على مسمار او على عقرب او فوق ثعبان، لا تدري. لا، قدر لرجلك قبل الخطو موضعها، فمن على زلقا اي مكان زلق عن غرة اي بدون روية بدون تفكير، زلج الجهم بن صفوان، زلج الجعد بن درهم، زلج عمرو بن عبيد، زلج فلان، وبقي أهل السنة والجماعة ثابتون. وكم من جبال على شرفاتها رجال فزالت، والجبال جبال ثابت. وكم من جبال على شرفاتها رجال فزالت، فزالوا والجبال جبال. هذه عقيدة السنة والجماعة. لا تعرف التزحزح ولا تعرف التغير لأنه من الثبات. فلا زال ابن خزيمة يدفع في نحل هؤلاء، يقول: فإذا كان على ما زعمتم بجهلكم فأنتم شبهتم معبودكم بالموتان، يعني بالمخلوقين المعرضين للموت. إذا فسرتم الوجه فأن وجه الكلام وجه الدار وجه النهار وجه الثوب، فأنتم قد مثلتم وشبهتم مخلوق خالقكم بالمخلوقات. ثم نحن نثبت لخالقنا جل وعلا صفاته الذي وصف الله عز وجل بها نفسه في محكم تنزيله أو على لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، مما ثبت بنقل العدل عن العدل موصولا إليه. ونقول كلاما مفهوما موزونا يفهمه كل عاقل. نقول: ليس إيقاع اسم الوجه للخالق الباري بموجب عند ذوي الحجة العقول والنهى أنه يشبه وجه الخالق بوجوه بني آدم. قد أعلمنا الله، هيسوق إيه؟ هيسوق بحر من أدلة، ويكرر ويبدي ويعيد من أجل يثبتك أيها السني ويزلزل عروش الجهمية المبتدعة. قال: قد علمنا الله. شوف كم سيسوق من أدلة. ابن تيمية رحمه الله بالتدبيرية ساق الأدلة دي بس بأسلوبه بقى رحمه الله. قد علمنا الله جل وعلا، وهو عايز يخرج من أدلة لسه سيسوقها دي بقاعدة واحدة. واحنا قلناه من قبل: الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصفات. بس هذه التي يريد، يعني قاعدة من هذا الذي سيسوقه كله، ربما يسوق 30 صفحة، وهو حسب الطبعة التي معي، يعني ربما يسوق 30 صفحة وهو مخرجها واحد. مخرجها ايه؟ واحد. ان الاشتراك في الاسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصفات، كما دل على ذلك السمع والعقل والحس. انت الان تقول لي وجه وللارنب وجه، هل هذا الوجه مثل هذا الوجه؟ الحس يقول لا، العقل يقول لا. معناه طيب لزيد وجه وللبعير وجه، هل هذا مثل هذا؟ في بينونة ولا ما في؟ في بينون وفي تفارق. قال: قد علمنا الله جل وعلا في الآية التي تلونا قبل أن لله وجه دواه بالجلال والإكرام ونفى الهلك عنه وخبرنا في محكم تنزيله أنه يسمع ويرى. فقال جل وعلا لكريم موسى ولأخي هارون صلوات الله عليهما إنني معكما أسمع وأرى وما لا يسمع ولا يبصر كالأصنام التي هي من الموتان. ألم تسمع مخاطبة خليل الله صلوات الله عليه أباه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا أفلا يعقل أفلا يعقل يا ذوي الحجة. من فهم عن الله تبارك وتعالى هذا أن خليل الله صلوات الله عليه وسلامه لا يوبخ أباه على عبادة ما لا يسمع ولا يبصر ثم يدعو إلى عبادة من لا يسمع ولا يبصر، ما هو إله الجهمية لا يسمع ولا يبصر، فكيف للخليل يقول له اترك عبادة من لا يسمع ولا يبصر وتعالى اعبد آخر لا يسمع ولا يبصر؟ هذا لا يليق ولا يصلح. ولو قال الخليل صلوات الله عليه لأبيه أدعوك إلى رب الذي لا يسمع ولا يبصر لأشبه أن يقول فما الفرق بين معبودك ومعبودي؟ إيه الفرق؟ والله والله قد أثبت لنفسه أنه يسمع ويرى. والمعطلة من الجهمية تنكر كل صفة لله جل وعلا، وصف بها نفسه في محكم تنزيله أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لجهله بالعلم، وقال عز وجل أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فأعلم الله عز وجل أن من لا يسمع ولا يعقل كالأنعام بل هم أضل سبيلا، فمعبود الجهمية عليهم العائل كالأنعام التي لا تسمع ولا تبصر. والله قد ثبت لنفسه أنه يسمع ويرى، وقلنا دائما يكرر ثبت ولا يقول أثبت، وذلها قال قد ثبت لنفسه أنه يسمع ويرى. والمعطلة من الجهمية تنكر كل صفة لله، وصف بها نفسه في محكم تنزيله أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لجهلهم بالعلم، وذلك أنهم وجدوا في القرآن أن الله قد أوقع أسماء من أسماء صفاته على بعض خلقه، فتوهموا لجهلهم بالعلم أن من وصف الله بتلك الصفة التي وصف الله بها نفسه قد شبهه بخلقه. فاسمعوا يا ذوي الحجة، ما أبين من جهل هؤلاء المعطلة، ما أبين من جهل هؤلاء المعطلة. أقول وجدت الله وصف نفسه بغير موضع من كتابه فأعلم عباده المؤمنين أنه سميع بصير، فقال وهو السميع البصير، وذكر عز وجل الإنسان فقال فجعلناه سميعا بصير، وعلمنا جل وعلا أنه يرى فقال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وقال لموسى وهارون عليهما السلام إنني معكما أسمع وأرى، فأعلم عز وجل أنه يرى أعمال بني آدم وأن رسوله وهو بشر يرى أعمالهم أيضا، وقال أولم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء. إذن أثبت الله لنفسه رؤية ووصف المخلوق أيضا بأنه يرى، وبنو آدم يرون أيضا الطير مسخرات في جو السماء، وقال عز وجل واصنع الفلك بأعيننا، وقال تجري بأعيننا، وقال واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. فثبت ربنا عز وجل لنفسه عينا، وثبت لبني آدم أعينا، فقال ترى أعينهم تفيض من الدمع، فقد خبرنا ربنا أن له عينا، ولو قال أن له عينين كان أحسن، لأن الاتفاق عند أهل السنة والجماعة في إثبات عينين لله. وأعلمنا أن لبني آدم عيونا، وقال لإبليس عليه لعنة الله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك، وقال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وقال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. فثبت ربنا جل وعلا لنفسه يدين وخبرنا أن لبني آدم يدين، فقال ذلك بما قدمت أيديكم، وقال ذلك بما قدمت يداك، وقال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، وقال الرحمن على العرش استوى. إذا الآن فهمنا مقصد المؤلف يريد أن يخرج بشيء، أنه لا يلزم من الاشتراك في الأسماء والصفات تماثل من سمي ومن وصف بدلالة النقل والعقل والحس، هذا هو. وسيسوق أدلة متكررة في كتاب الله عز وجل. قال وقال الرحمن على العرش استوى، وخبرنا أن ركبان الدواب يستوون على ظهره، وقال بذكر سفينة نوح واستوت على الجلي. أفيلزم ذوي الحجة عند هؤلاء الفسر، أفيلزم يا ذوي الحجة عند هؤلاء الفسر أن من ثبت لله ما أن من ثبت لله ما ثبت الله في هذه الآية أن يكون مشبها خالقه بخلقه؟ حاشا لله أن يكون هذا تشبيها كما ادعوا لجهلهم بالعلم. وبقي بقية طويلة في هذا، إن شاء الله نؤخرها أيها الأخوة الكرام الحصة المقبلة. الآن معكم